السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد تحية والشكر للسادة العلماء وللإخوة في الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة على عقد هذا اللقاء الطيب والمبارك، وفي هذا الوقت بالذات للتعبير عن الدعم والمساندة والتأييد للانتفاضة الشريفة المتجددة في فلسطين، ومن موقعي أيضا تجربة المقاومة في لبنان، الذين يتواجدون في الميدان هم يحتاجون إلى كل دعم وإلى كل مساندة، حتى الكلمة، حتى الموقف الإعلامي، حتى أي شكل من أشكال التعبير هو بلا شك يمثل عامل استنهاض وعامل مساندة وعامل تقوية لأولئك الذين يتواجدون في الميادين، وخصوصا وهم يواجهون خطر الشهادة، يريدون أن يكونوا أو أن يزدادوا إيمانا، هم على يقين وإيمان، ولكن يزدادوا إيمانا ويقينا بصوابية خيارهم وبأنهم في الطريق هذا يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. أنا في الحقيقة قسمت كلمتي قسمين، القسم الأول سريع جدا توصيفي، والقسم الثاني في محاولة لفتح بعض أبواب النقاش. في الجزء التوصيفي، نحن الآن في فلسطين أمام مرحلة مهمة وجديدة من تاريخ شعب فلسطيني، في المقاومة أو النضال أو الجهاد أو الثورة أو الانتفاضة، سموها ما شئتم. أولا، ما يجري اليوم يعبر عن روح جهادية عالية وراقية. نحن أمام عمليات استشهادية يومية أو شبه يومية. نعرف شو يعني العمل الاستشهادي. عملية الطعن أو الدهس غالبا ما تنتهي إلى استشهاد الفاعل، سواء كان رجلا أو امرأة، ومن يقدم على هذا العمل يعرف أنه ذاهب إلى الشهادة. عندما نجد هذا العدد الكبير من العمليات خلال وقت قصير، هذا يعبر عن هذه الروح الجهادية الاستشهادية، عن هذه الشجاعة، عن هذا اليقين، عن هذا الإيمان الذي يمكن أن يدهش العالم. ثانيا، بساطة السلاح المستخدم في هذه المعركة. هذه معركة، هذه ليس فقط انتفاضة سلمية بالمعنى الشائع. بساطة السلاح، السكين أو السيارة، هذا السلاح لا يحتاج إلى دعم لوجستي وتشكيلات دعم لوجستي كما يعرف الإخوة في فصائل المقاومة، وإلى تعقيدات، وحتى إلى تمويل كبير. يمكن السيارة حق مصاري، السكين يعني أهون. ولا يمكن مصادرة هذا السلاح، أي سلاح آخر يمكن مصادرته، لكن أي سلطة احتلال أو أي حكومة هي لا تستطيع أن تجمع هذا النوع من السلاح، السكاكين والسيارات، من أيدي الناس. ولا يمكن لأي سلطة منع الناس من الحصول عليه، لأنه جزء من الحياة الطبيعية للناس. وهذا يدل أيضا أنه عندما تتوفر الإرادة يحضر الإبداع، ويجد الأدوات المناسبة لمواصلة الجهاد والانتفاضة والمقاومة والعمل. ثالثا، لا شك أن الحركة الجديدة أو الانتفاضة الجديدة فاجأت الصهاينة كما فاجأت العالم، لكنها فاجأت الصهاينة حكومة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية، ونجدهم اليوم يتلاومون، وهذا لم يكن لا في حساباتهم ولا في توقعاتهم ولا في توقعات مخبريهم المنتشرين في فلسطين المحتلة. ورابعا، هذه الانتفاضة وخلال أسابيعها القليلة أدخلت الرعب والخوف إلى قلوب الصهاينة وإلى الكيان المدجج بالسلاح، أثرت بقوة على حياتهم الشخصية، على ذهابهم وأيابهم وتجمعاتهم وعلى أوضاعهم الاقتصادية المهمة جدا 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 لهم. وأنتم تتابعون من خلال وسائل الإعلام انعكاس وتأثيرات هذه العمليات الشعبية الاستشهادية على كيان العدو، على حكومة العدو، وعلى الشعب المستعمر المحتل المستوطن لفلسطين المحتلة. طبعا بالنسبة للفلسطينيين ما بيتغير شيء كتير، لأنه هم دائما في حالة تهديد واعتقالات وسجون وحصارات وقتل، وبالتالي هم لا يحملون أنفسهم أعباء إضافية فوق الأعباء التي يتحملونها منذ عشرات السنين. وأخيرا، ما يجري هو في الحقيقة لا يعبر عن حالة يأس وإحباط كما يحاول الإسرائيليون أن يقولوا، وكما يحاول للأسف بعض من في عالمنا العربي أيضا أن يسوق لهذه الفكرة. اليائسون المحبطون يذهبون يعبرون عن إحباطهم ويأسهم بأشكال أخرى، مزيد من الخنوع، مزيد من القعود، الهروب إلى المخدرات، الهروب إلى عوالم أخرى. أما ما يجري اليوم على أرض فلسطين وخصوصا من هذا الجيل الشاب رجالا ونساء، إنما يعبر عن وعي كبير وإيمان عميق بخيار المقاومة والمواجهة لدى هؤلاء، وعن فعل وعي وإيمان في انتخاب صحيح للخيارات والمسارات التي لجأ إليها هؤلاء المجاهدون والشهداء والأبطال. هذه الانتفاضة أيها الإخوة والأخوات تضع الأمة جميعا من جديد أمام مسؤولياتها تجاه فلسطين والأقصى. وهذا هو المقطع الثاني بحسب طبيعة الملتقى اللي أنا سأحاول أن أدخل إليه. المسألة الأساسية التي ترتبط بهذا الصراع بماضيه، يعني إذا أخذنا من البدايات، وحاضره، وأيضا ما يرتبط بالمستقبل. من المعلوم والواضح لدى السادة جميعا والمستمعين، أو يجب التأكيد على هذا لدى كثير من المستمعين في الخارج، أن إسرائيل ليست نتاج مشروع صهيوني فقط. مش بس أنه الصهاينة اليهود الصهاينة اجتمعوا وعملوا مؤتمر وسعوا لإقامة دولة لهم أو كيان لهم، لا، وإنما هي نتاج إرادة دولية في ذلك الحين زرعت في قلب منطقتنا، وما زالت تحظى بدعم دولي وبالخصوص بدعم أمريكي وغربي لا نظير له وعلى كل صعيد. إذا المسألة لما نروح على فلسطين، على أرض فلسطين اليوم، في الظاهر أنه في طرفين في المعركة، في حكومة العدو، جيش العدو، أجهزته الأمنية، ومستوطنوه المحتلون لأرض فلسطين سواء 48 أو 67، كلهم مستوطنين. وبالميل الثاني يوجد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وقواه السياسية أو الشعبية أو مشاكل سواء في الداخل أو في الشتات، أنه هاي هي ظاهر المعركة. لكن حقيقة المعركة مش هيك. من يشتبه عليه فهم المعركة سيرتكب أخطاء تاريخية وأخطاء استراتيجية. نحن دائما كنا وما زلنا والآن سوف ندعو إلى تصحيح الفهم حول حقيقة المعركة القائمة على أرض فلسطين. إسرائيل هي الخط الأمامي لقوى الاستكبار والاحتلال والاستعمار القديم والحديث في العالم، هي ممثل هذا المشروع الاستكباري الاستعماري الذي يستهدف المنطقة كلها والأمة كلها بشعوبها، بثقافتها، بحضارتها، بخيراتها، بمقدراتها. إسرائيل هي الثكنة العسكرية، القاعدة العسكرية المتقدمة في الخط الأمامي في هذه المواجهة. وهنا يجب أن ننظر إلى الشعب الفلسطيني بنظرة مختلفة عما هو سائد في الكثير من البلدان العربية والإسلامية. والنظرة الصحيحة تقول أن الشعب الفلسطيني هنا يقاتل ويقاوم ويناضل ويجاهد ويدافع ومنذ عشرات السنين كممثل لهذه الأمة وكنائب عنها وكحاضر في الخط الأمامي في الدفاع عن مقدساتها وكرامتها وثقافتها وحضارتها وخيراتها ومستقبلها. هذه هي المقاربة الصحيحة. المقاربة الخاطئة تقول هذه مشكلة فلسطينية إسرائيلية، على الفلسطينيين أن يحلوا مشكلتهم ونحن نرى ماذا نستطيع أن نقدم لهم. هذه حجج يعني. والمقاربة الخاطئة هي التي تقول أن المشكلة هي فلسطينية إسرائيلية، وبالتالي من يقاتل إسرائيل في أي ساحة أخرى أو يحمل راية المقاومة ضد إسرائيل سيقال له لماذا تقاتل؟ هل مطلوب أن تقاتل نيابة عن الفلسطينيين؟ هل مطلوب أن تكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين أو ملكيا أكثر من الملك؟ عندما تظهر في بعض الأماكن مواقف ضعيفة أو مثلا متراجعة، هذه مقاربة خاطئة جدا. الأمة هي لا تقاتل بالنيابة عن الفلسطينيين عندما تحضر إلى جانب الفلسطينيين، الأمة هي تقاتل بالنيابة عن نفسها، هي تدافع عن نفسها عن مقدساتها. هل المسجد الأقصى وبيت المقدس هو مقدس فلسطيني أو هو مقدس إسلامي؟ المقدسات المسيحية أيضا هل هي مقدس فلسطيني أو مقدس مسيحي؟ في كل أحوال الفلسطينيون هنا هم حاضرون في الخط الأمامي منذ عشرات السنين يدافعون عن هذه الأمة، والأمة يجب أن تفهم وأن تقارب الصراع من هذه الزاوية. بناء عليه نرى اليوم في هذه المعركة أن الطرف المقابل حاضر بقوة. طيب، العدو الإسرائيلي يحظى بكل أشكال الدعم المادي، الاقتصادي، التسليحي، التكنولوجيا، السياسي، الإعلامي. إذا كان هناك مثل ما حكي سماحة الشيخ في البداية، إذا كان هناك من صوت ما ينطلق ويجد له مساحة واسعة يسعى إلى إسكاته كما هو الحال الآن مع قناة الميادين. حتى الصوت ممنوع، هذا ما يقوم به المعسكر الآخر. وإسرائيل تعتبر أن مسؤولية العالم المستكبر أن يقدم، واجبه أن يقدم لها الدعم ولا يتصدق عليها ولا يمن عليها. هي تعتبر أن هذا واجبه لأنها تدافع عن مصالحه في منطقتنا، ودائما تطالبه مرة بعشرة مليار دولار. هلأ من يومين الحكي أنه بدهم مساعدات من أمريكا بخمسة مليار دولار، يعني بدهم ثمن الاتفاق النووي الإيراني خمسة مليار دولار مساعدات عسكرية، وهي تستغل كل فرصة على هذا الصعيد. إذن المعسكر الآخر مش مقصر مع من يمثله في هذه المعركة، أما معسكر الأمة مع من يمثله في هذه المعركة كيف يتعاطى وكيف يتصرف؟ التقييم هو بشكل عام هو تقييم سلبي، لا نستطيع أن نقدم تقييما إيجابيا. وأنا هنا لست في صدد جلد الذات أنه نحن نقعد كأمة نجلد حالنا، لا، وإنما في صدد البحث عن الأسباب ولنفتش عن العلاج بدون يأس وبدون يأس، لأن هذه المعركة قائمة ومستمرة وباقية ولا تقف عند قيادات معينة ولا عند فصائل وحركات مقاومة معينة ولا عند جيل معين، وبالتالي هي معركة الأمة وهي معركة تاريخية، ويجب أن نبحث نحن عن مسؤوليتنا في هذه المعركة. كلمة بس عما مضى لأقول أنه لا، الأمة تعاطيها ليس يعني هاي أمة المليار مسلم أو المليار وأربعمائة مليون مسلم، هو يتعاطيها تعاطي سلبي وفاشل مع هذه القضية. وهذا قبل كل الأحداث التي تجري الآن في المنطقة، لأنه بيطلع حدا بيقول لك لا الأمة مشغولة في أحداث بسوريا، ولبنان مشغول بحاله، والعراق مشغول بحاله، وفي حرب باليمن بأفغانستان وباكستان وإلى آخره. طيب يا أخي، قبل 5 سنوات، قبل 6 سنوات ما كان في شيء، يعني في أكثر هذه البلدان، وما كان التهديدات الجديدة، وما كان الحروب الجديدة، وما كان هذا الجو الطائفي والمذهبي صعب وحاد إلى هذا المستوى، وما كان أنه والله بعض حركات المقاومة مثلنا المتهمة بالطواوت في بعض الأحداث، ما كان كل هذا، ما كان. وكان في ناس قاعدين وهي إسرائيل بوجههم وعم بيقاتلوها سواء في فلسطين أو في لبنان، وفي ناس واقفين عم يدعموهم سواء كان في سوريا أو في إيران أو في أماكن أخرى. طيب العالم العربي والإسلامي شو شفنا منه بالاجتياح الإسرائيلي عام 1982؟ شو شفنا منه؟ أيام العدوان الإسرائيلي الواسع في عناقيد الغضب على لبنان بنيسان 96 ومجازر قانا المعروفة، شو شفنا منه؟ بال2006 في حرب تموز، نحكي عن تعاطف كبير في العالم العربي والإسلامي، بس تعالوا نقارشه، نشخص ونحدد ونحكي أرقام. نحكي عن تعاطف، عال جيبوا لي مظاهرة بالعالم العربي والإسلامي كله 100,000، 50,000، هذا 1,400,000,000 مسلم. العدوان على غزة بـ2008 الرهيب والكبير والقاسي واللي رجع تكرر وصولا إلى الحرب الأخيرة. طيب وقتها ما كان في مشكلة مع حدا؟ وين العالم العربي؟ وين العالم الإسلامي؟ طبعا باستثناء من كان له موقف شريف، سواء قدم دعما ماليا أو موقفا سياسيا أو دعما عسكريا أو محدودين هول. إذا وضعنا أمة 1,400,000,000 مسلم، هذا قبل الأحداث، حتى ما حدا يحتاج ويقول أن الفتنة شملت عالمنا من المحيط إلى الخليج ومن أندونيسيا إلى ما بعرف وين. لا لا لا، هذا قبل الأحداث وقبل الفتن، هيك كان التعاطي والمقاربة للموضوع الفلسطيني للأسف الشديد. هذا يتطلب وقفة. طبعا لا شك بأن الأحداث الجديدة يعني زادت الخسائر في هذه المعركة، زادت الخسائر بلا شك، لأن كثيرين ممن كان يمكن أن يبذلوا جهدا سياسيا أو إعلاميا أو عسكريا أو يقدموا دعما ماليا أو لوجستيا لمصلحة فلسطين، الآن شغلتهم معارك في ساحات أخرى تحت عناوين الوجود وحفظ الوجود. هذا ماذا يتطلب؟ هذا يتطلب وقفة سريعة. يعني هو طبعا أنا عندي اقتراح بآخر الكلام، لكن بدي بس وقف عن بعض النقاط السريعة على سبيل المثال. أن ما هو السبب؟ وإن كنا نجد أحيانا للأسف الشديد أمام أي حادث تفصيلي يحصل في المنطقة هناك من يقف ويهدد بالمليار مسلم وبالمليار و400,000,000 مسلم. طيب صارنا عشرات السنين فلسطين محتلة، يا أخي شي يوم هددوا بالمليار مسلم لنعالج هذه العار التاريخي الذي لحق بنا كأمة؟ لما بنجي للأسباب، ناخذ على سبيل المثال، أنا مش يعني المناسبة غير مناسبة لواحد يقدم بحث كامل في هذا الموضوع. واحد، يوجد اقتناع لدى الكثير اليوم من الحكومات في العالمين العربي والإسلامي، والأسف الشديد هذا انتشر وصل إلى الشعوب وحتى إلى حركات إسلامية وإلى متدينين وإلى إسلاميين في العالم العربي والإسلامي، يقول نحن ليس لدينا مسؤولية تجاه فلسطين واتجاه المسجد الأقصى، هاي مسؤولية شعب فلسطيني. هذا الموضوع إذا يعني نعمل شوية مراجعة منلاقي بأنه خلال السنوات الماضية خصوصا العقد الأخير، ولكن خلال عقود انشغل عليه فكريا علميا ثقافيا مراكز دراسات، وحتى وصل الأمر إلى التنظير الفقهي. يعني اليوم في حكي فقهي عم يطلع في مكان أو آخر، وطبعا هو لا يستند إلى أي دليل شرعي حقيقي. عم بيحاول ينظر لهذه الفكرة أنه لا، نحن ما عدنا أي مسؤولية، نحن كعالم إسلامي، كعالم عربي، كحكومات، شعوب، علماء، أحزاب، ليس لدينا أي مسؤولية، هذه مسؤولية شعب فلسطيني ويشوف يدبر حاله. طيب، هذا السبب يتطلب أنه نحط خطة، أنه ما نقول هذا أمر واضح لدى الشعوب في العالم العربي والإسلامي. لا أيها الإخوة، أيها السادة، حقيقة في كثير ناس وشعوب صار في عندها شبهة، صار في عندها أناعة، يعني هي مش مقتنعة أنه عندها تكليف شرعي اتجاه فلسطين أو عندها واجب دين اتجاه فلسطين. هذا الأمر اللي عندي وعندكم من البديهيات الواضحات، مثل ما تفضل كمان سماحة الشيخ قال هذا أجمع عليه علماء الأمة، هذا إجماع تاريخي، يعني منذ بدء الإسلام إلى قيام الساعة هذا يبقى موضع إجماع. لكن هذا الواضح البديهي اليوم عند كثير من الناس نتيجة التضليل اللي انعمل خلال عقود من الزمن وخصوصا في العقد الأخير، لا هذا ما عاد واضح، وهذا بده جهد علمائي وحوزوي وثقافي للناس. اثنين، الاقتناع أو الإحساس بأن إسرائيل لم تعد تمثل خطرا على هذه الحكومات وعلى هذه الشعوب. إسرائيل تهديد للفلسطيني يدبر حاله، لكن إسرائيل لم تعد تهديدا وخطرا على لبنان ولا سوريا، والأردن آمنة ومصر آمنة، وبقية الدول العربية هي في منأى عن أي عدوان إسرائيلي أو طمع إسرائيلي أو تهديد إسرائيلي. اليوم للأسف الشديد هاي القناعة أيضا موجودة، ليس فقط عند الكثير من الحكومات، عند الكثير من العامة من الشعوب، حتى عند الكثير من النخب. في جانب موضوعي اسمه أنه نتيجة جهاد وتضحيات وانتصارات وإنجازات حركات المقاومة في المنطقة، نعم الخطر الإسرائيلي تراجع، مشروع إسرائيل الكبرى سقط، إسرائيل الذي لا تستطيع أن تبقى في جنوب لبنان ولا تستطيع أن تبقى في غزة، هي لا تستطيع أن تبني إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، هذا سقط. إسرائيل العظمى التي يهزمها لبنان وتهزمها غزة سقطت، لكن إسرائيل القوية الجاثمة المحتلة لفلسطين باستثناء غزة وتحاصر غزة، هذه ما زالت قوية وتهدد شعوب المنطقة وحكومات المنطقة وتستفيد من كل الفرص القائمة والآتية. طيب، من نرجع نعمل جهد لنقول للشعوب العربية والإسلامية والحكومات والدول، لا يا عمي، هاي إسرائيل خطر، هاي أطماعها، تهديداتها، خطرها، أهدافها. هذا أيضا يحتاج إلى جهد سياسي وثقافي وإعلامي على عاتق العلماء والقوى السياسية ووسائل الإعلام والنخب، لأنه شو اللي بيخلي الإنسان يتحرك؟ إما الوازع والدافع الإحساس بالتكليف بالواجب، سواء كان ديني أو وطني أو قومي أو أخلاقي، أو الإحساس بالخطر. طيب، نحن وصلنا اليوم أن ما يحيط بفلسطين ما عنده إحساس، ما عنده قناعة بالمسؤولية بالواجب والتكليف، وأيضا لم يعد لديه إحساس بالخطر. نحن بلبنان بدنا كل يوم نحكي، ولكن في جزء من اللبنانيين مقتنع أنه إسرائيل لم تعد تشكل خطرا على لبنان ولا تهديدا على لبنان، وأن المقاومة بلبنان عم تأخذ هذا الموضوع ذريعة فقط للاحتفاظ بسلاحها. فهي وحدة من مصائب، هذا نموذج منه هو من موجود في منطقتنا. ثلاثة، مثلا الاشتباه في معرفة العدو والصديق والانسياق خلف الإرادات الدولية فيما تختاره لنا من أعداء وأصدقاء. وهون بيجي موضوع إيران وإسرائيل مثل واضح. أربعة، الاشتباه في فهم الأولويات وفي تشخيص الأولويات وتحديدها، مما جعل الكثيرين يتيهون ويغرقون في ملفات وصراعات خطيرة جدا وبعيدة عن المعركة الأساسية والمركزية، وهذا ما نراه اليوم والأمس وللأسف الشديد يحضر أمامنا بقوة. الإنسان يتألم أيها السادة العلماء، أيها الإخوة والأخوات، عندما ينظر من حوله الآن ويرى أنه كيف في الماضي استطاعت هذه الأمة أن تنهض وأن ترسل عشرات آلاف المجاهدين بلا نقاش، لا أناقش في هذا، المجاهدين إلى أفغانستان لتحرير أفغانستان من الاحتلال السوفيتي، وتقدم إمكانات هائلة لهم، وتنفق أموال طائلة، أموال حكومية وأموال شخصية من جيوبهم ومن ممتلكاتهم، وتوفر وسائل تعبئة على امتداد العالم الإسلامي، ولم يحصل هذا لفلسطين. حتى المعركة في أفغانستان اجتذبت إليها فلسطينيين، ولكن هذا لم يحصل لفلسطين. أليس هذا سؤال كبير ويحتاج إلى تأمل، إلى وقفة، إلى إجابة؟ هل أفغانستان مقدسة أكثر من فلسطين؟ لا شك أنها قضية حق، ولكن هنا قضية حق، وهنا قضية مقدسات، وهنا تهديد لكل الأمة. لماذا لا يحصل هذا ولم يحصل هذا اليوم أيضا؟ مشان ما نضل نحكي بأفغانستان. طيب، في سوريا، في العراق، في اليمن، بالحد الأدنى هاي المناطق الآن فيها حروب واسعة، حتى في ليبيا القتال الدائر والقائم. طيب، أسلحة، إمكانات، أموال، مليارات الدولارات تنفق، أموال حكومية وأيضا أموال شخصية، وفتاوى تصدر، وعملية استنهاض هائلة جدا. لماذا لا يحصل هذا لفلسطين؟ فقط لو أحصينا العمليات الانتحارية، ولا أقول الاستشهادية، التي نفذت منذ عام 2003 ضد الشعب العراقي، ضد الأمريكان مباركة، ضد الشعب العراقي، سنة وشيعة وكرد وغيرهم، ومساجد وحسينيات وكنائس وأسواق ومدارس وأضرحة وإلى آخره، وفي أفغانستان وفي باكستان وفي سوريا، والعام الماضي في لبنان، وفي نيجيريا يوم بعد يوم، وفي اليمن، وفي أماكن أخرى من العالم. لو أحصيناها وأتينا بهؤلاء الشباب الذين يجب أن نبكي عليهم بدل الدموع دما لأنهم خسروا الدنيا والآخرة، لو جئنا بهؤلاء وبهذا العدد من العمليات، بكل وضوح كانت كافية لإزالة إسرائيل من الوجود، ولكنها استخدمت لتدمير شعوبنا ومجتمعاتنا وجيوشنا وإرادتنا ووعينا، وحتى لتدمير عواطفنا اتجاه بعضنا البعض، بل حتى لتدمير مواقفنا اتجاه القضية المركزية وهي قضية فلسطين. وأنا أعني ما أقول، ألا يستحق هذا واقعا أن واحد يقف يدرس يتأمل ويسعى ويفتش عن العلاج؟ خامسا، الأسوأ من كل ما ذكرت، هذا بالحقيقة العامل الخامس ومن أسوأ العوامل أيضا، هو العمل خلال العقود الماضية، لكن بالسنوات الأخيرة هذا ازداد أكثر من أي وقت مضى، على إيجاد حالة عداء واسعة لدى الشعوب، لدى عدد من الشعوب العربية والإسلامية اتجاه الشعب الفلسطيني. يعني بدل أن يتركز بعض الجهد الرسمي العربي وبعض وسائل الإعلام العربية لإيجاد حالة تعبوية تنتج عداء لإسرائيل والمشروع الصهيوني الذي كان عم يحصل نتيجة الإعلام ونتيجة الفعل السياسي ونتيجة أحيانا الميدان، هو لا، تحويل الشعب الفلسطيني إلى عدو أو إلى خصم أو إلى شعب لا يتوجه إليه بحب أو ود، نعمل حد أدنى، يعني مش عدو، وإن كان وصل إلى حد العدو، هلا حيحكي هذا الموضوع شوي، تحملوني على صراحتي اليوم، لكن في الحد الأدنى أنه أخي ما بيعنينا شيء، بيموت، بيعيش، بينذبح، بينسفك دمه على الحيطان، ما نحن عم ينسفك دمنا على الحيطان، يعني هذا اللي عم ينشغل اليوم بكل صراحة، أنه أن تصل الشعوب العربية والإسلامية إلى النقطة التي تشعر بأنها غير مبالية بمصير شعب بكامله. هون ما عم نحكي دولة فلسطينية مستقلة وكيان، لا عم بحكي حتى هذا الشعب في ظل احتلال، عمل خلال السنوات الماضية أن هذا الشعب الذي هو في ظل الاحتلال يهدم داره وبيوته، مثل ما حصل في حرب غزة الأخيرة، ونجد شتامين في العالم العربي والإسلامي، ونجد شماتين في العالم العربي والإسلامي. هذا في الجانب العاطفي والنفسي عن أي شيء يعبر. طيب انشغل على هذا الموضوع وتم استغلال أحداث. أنا لا أريد أن أحمل مسؤوليات، عم بحكي نتائج. ما حدا يقول السيد جاي هلا بده يحاكم ويحمل مسؤوليات ويقول فلان غلط وفلان ما غلط، لا، بحكي نتائج. في نهاية المطاف ببداية السبعينات قدم الشعب الفلسطيني عدو للأردن وللشعب الأردني. ما في شك في مؤامرات وفي أجهزة مخابرات وفي 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 أخطاء، يعني كله بيساعد على كله. طيب في لبنان انعملت حرب أهلية في لبنان تحت عنوان الفلسطيني، وتحول الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إلى عدو بمعزل عن الأسباب. صح غلط بحث تاني، وأنه لا، الإسرائيلي مش عدو، الفلسطيني هو العدو. أيضا في مرحلة من المراحل وأيضا نتيجة أخطاء في الحرب العراقية الإيرانية، هناك من عمل لتحويل الشعب الفلسطيني إلى تحويل موقف إيران والشعب الإيراني إلى موقف عداء اتجاه الشعب الفلسطيني، مستغلين مثلا بعض الأخطاء، أن فلانا أو فلانا أيد صدام حسين ودعم صدام حسين بحرب 8 سنين على إيران. مثلا في موضوع الكويت، ألم يدفع الشعب الفلسطيني، دفع الشعب الفلسطيني ثمن عاصفة الصحراء وغزو الكويت واحتلال الكويت؟ صح غلط مين المسؤول بحث تاني، لكن أي شيء سواء كان خطأ أو لم يكن خطأ كان يستغل لتحويل الشعب الفلسطيني إلى عدو لهذه الشعوب، لإخراجه من وجدان هذه الشعوب، من عقولها، من قلوبها، من عاطفتها، من اهتمامها، من دائرة المسؤولية فيها. وهذا الآن اليوم يعمل عليه. يعني قبل الأحداث الأخيرة، قبل الأحداث الأخيرة معروف أن أكثر الشعوب أو الدول هلا بالحد الأدنى اللي كان يعني ما زال لها موقف إلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة، سوريا، العراق، إيران، اليمن، الشعب اليمني أيضا، شعب بحريني إلى آخره. لكن الآن شو اللي عم ينعمل بهاي السنين؟ عم ينعمل أنه أيضا هلا بديش فوت بالتفصيل، لكن موضوع بده دقة. أنا حريص أنه ما ثير حساسية أحد، بس أن يثير انتباه. نعم هناك من يريد أن يقول لمن بقي مع فلسطين من اللبنانيين والسوريين والعراقيين والإيرانيين واليمنيين والبحارنة وغيرهم أنه هذا الموضوع مش موضوعكم، أنتم مشتبهين ومش هاي معركتكم، معركتكم حيث يتعرض وجوداتكم للخطر. تبهين هذا الذي يعمل عليه الآن، هذا أخطر شيء ممكن يصير. كنا في الحروب السابقة التي تشن على غزة أو على فلسطين نلاقي في ولو تعاطف، نلاقي دموع يا أخي، نلاقي دعاء، لكن في الحرب الأخيرة وجدنا في وسائل، في كثير من الوسائل الإعلام العربية كما قلت الشماتة، بل تجرأ البعض ووصل إلى حد أن يخاطب نتنياهو ويقول له اسحقهم واذبحهم واقتلهم. يعني هذا مستوى كبير وهائل من الحقد تم الوصول إليه. هذا أيضا، هذا العامل أنا برأيي هو عامل خطير ويجب التوقف عنده. هنا في مسؤولية على الفلسطينيين وعلى غير الفلسطينيين، على غير الفلسطينيين مثلنا نحن بقية الشعوب العربية والإسلامية، ألا نجامل في هذا الأمر، ألا نقبل هذا الأمر، أن نقدم حقيقة شعب فلسطيني، الشعب المظلوم، الشعب المضطهد، الشعب الذي تحمل لعقود طويلة آلام ومعاناة وتحديات ترتبط بالأمة وليس به وحده، هذا الشعب المقاوم الذي قدم عشرات آلاف الشهداء، الذي يقضي خيرة شبابه، الآلاف من شبابه وفتياته في السجون، الذي يعيش في العراء، الذي يعيش في الشتات، هذا البعد الإنساني الأخلاقي الجهادي التاريخي التضحوي الذي يمثله الشعب الفلسطيني هو الصورة التي يجب أن نقدمها أيا تكون الظروف وأيا تكون الأخطاء. وفي المقابل الإخوة الفلسطينيون معنيون بالانتباه وبالدقة وبالحذر وبالمراجعة وبالإدارة الدقيقة وبالإحاطة بكل المعطيات وبالعمل على الحد من الخسائر، لأنه في نهاية المطاف هم طليعة المعركة وهم الخط الأمامي. إذا لم يكونوا هم في المعركة، هذه المعركة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة مهما كان المساعد والمساند والعضد والداعم. المسألة الأخيرة هي العمل الدؤوب الآن على الفتنة الطائفية والفتنة المذهبية. يعني هاي من الأخطار الكبرى اليوم، أنه نعم هلأ هو السنتين ثلاثة في مزاج عام كان عند مسيحيي العالم العربي، مسيحيي الشرق عموما، المزاج العام هو مزاج مؤيد للقضية الفلسطينية، مؤيد للشعب الفلسطيني، يقف إلى جانب فلسطين ويعتبر إسرائيل عدوا وتهديدا. ما جرى في هذه السنين وفي الأحداث الأخيرة حول هذا المزاج العام وأعطى بعد طائفي المعركة، وأصبح أن الذي يمثل تهديد المسيحيين هم المسلمون، وهذا أكبر خطر. البعض يمكن هلأ بعد ما حدا جاهر بهذا الموضوع، ولكن في لحظة من لحظات قد يجد في إسرائيل حليفا أو داعما أو مدافعا أو حاميا أمام هذا الخطر التكفيري الذي لا يفرق بين إنسان وآخر، واللي ما عنده ما بيعطي لحدا نفس أنه يفكر أو نفس أن يراجع أو نفس أن يستعد وأن يقف. أيضا في البعد المذهبي ومحاولة تحويل ما يجري في المنطقة إلى صراع شيعي سني يأكل الجميع ويستنزف الجميع ويهدم الجميع، هذا يحتاج إلى جهد. في نهاية المطاف أنا ما أقترحه تشكيل إطار ما، ويمكن للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة أن يبادر هو ويشكل إطارا نشارك فيه حركات مقاومة وقوى أخرى ومراكز دراسات ونخب، نتحدث عن الأسباب ونضع أسباب العلاج ونضع وسائل للعلاج. نعم نستطيع أن نعالج، نستطيع أن نبذل جهدا، قد لا نستطيع أن نستقطب الأمة كلها إلى هذه المعركة. لو استقطبنا نصفها ربعها ثلثها خمسها، نحن بنقبل بالخمس، لو استقطبنا أي جزء من أجزائها هو أفضل من الواقع المر والأليم والقاسي الموجود حاليا. يمكننا أن نعمل، نعم، وأنا لا أعتقد أن هذا يحتاج إلى جهد طويل، كلنا في قلب المعركة، مؤتمرات كثيرة عقدت في الماضي، مراكز دراسات كثيرة ناقشت هذه الأمور، يمكن أن نصل إلى محصلة قريبة ونضع خطط ونوزع المسؤوليات. أنا لا أقول أن الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة وحده يستطيع أن يعالج هذه الأسباب، نستطيع أن نوزع المسؤوليات، حكومات وحركات وشعوب وعلماء وطر علمائية ونخب ووسائل إعلام، نستطيع أن نبذل جهودا في الحد الأدنى الأدنى. إن لم نربح أحدا فلنحد من الخسائر. أنا أدعي أنه إذا استمرت الأمور كما هي الآن نحن نواجه، يعني المعركة الأساسية المركزية تواجه خسائر، يجب أن نعمل للحد في الحد الأدنى من هذه الخسائر. في الختام أيها الإخوة والأخوات، وأمام هذه التضحيات العظيمة لشباب وشابات فلسطين وشعب فلسطين، نحن ندعو إلى مساندة حقيقية لهذه الانتفاضة الجديدة، بعيدا عن كل الاجتهادات والحساسيات والآراء والتعبئة السلبية والصراعات المستجدة والخلافات والنزاعات. هذه الانتفاضة يجب أن ننظر إليها بحق أنها مؤهلة جدا في الحد الأدنى الأدنى للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات في بيت المقدس. قد لا تستطيع الآن أن تحرر فلسطين، لكن مثل ما حكي جناب الأخ الشيخ نافس قبل قليل، نعم يمكن لهذه الانتفاضة إذا استمرت وإذا دعمت أن تفرض على حكومة العدو وعلى رعاته وعلى سادته أن يبتعدوا عن المسجد الأقصى وأن يتجنبوا المسجد الأقصى وأن لا يستمروا في تهديد هذا المقدس الديني والإسلامي. ومسؤولية حفظ المقدسات هي مسؤولية الأمة كلها، فإذا كان هؤلاء ينوبون عنا في الدفاع عن هذا المقدس وفي الحفاظ عليه، فيجب علينا جميعا ألا نقصر في بذل أي جهد لتقف وتستمر وتتواصل هذه الانتفاضة ولتحقق ولو هذا الحد الأدنى من الأهداف، فضلا عن الأهداف الدائمة والمفتوحة في المعركة المفتوحة. نحن نثق بالله عز وجل وبوعده القاطع والأكيد بالنصر للمجاهدين والصابرين والمحتسبين والمرابطين، ونثق ونؤمن بالخير المودع في أمتنا إلى يوم القيامة، وأن هذا الصراع مآله ونهايته هو الانتصار الحتمي. المهم أن نعمل لنكون ممن يوفقهم الله تعالى ليكونوا من صناع هذا النصر الآتي بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.